بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه. ألتقيكم هذه الليلة في أول درس من الدروس المتعلقة بشرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. وكنت قد بدأت معكم فيما مضى في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه للحافظ للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى، إلا أني لم أكمله بسبب أن شرحه قد كان محضرا عندي في جهاز الكمبيوتر ثم أصابه عطل فذهب ما فيه فلم أنشط للتحضير من جديد، فشرعت في شرح بلوغ المرام، وهذا هو أول درس من الدروس المتعلقة به، حيث قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. هذا الحديث سيكون الكلام عليه بإذن الله تعالى من جهات عدة. الجهة الأولى وهي عن تخريجه ودرجته، وهذا الحديث قد أخرجه البزار وأحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وفي الكبير والحاكم وابن أبي الدنيا في إصلاح المال وغيرهم من طريق وائل بن داود، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، والصواب فيه الإرسال وأن رفعه خطأ، وقد رجح ذلك البخاري وأبو حاتم الرازي والبيهقي وابن حجر العسقلاني. فقال أبو حاتم في كتابه العلل كما في العلل لابنه عبد الرحمن: المرسل أشبه. وقال البخاري في التاريخ الكبير: أسنده بعضهم وهو خطأ. وقال البيهقي في السنن الكبرى: وهذا هو المحفوظ مرسلا. وكذلك ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه التلخيص الحبير أن المحفوظ هو المرسل. وجاء هذا الحديث مرفوعا من حديث علي بن أبي طالب، لكن قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي كما في العلل: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل. ثم ذكر أن فيه بهلولا وأنه ذاهب الحديث. وجاء أيضا مرفوعا من حديث ابن عمر، وقال عنه أبو حاتم كما في العلل: حديث باطل. وقال مرة كما في التدوين للقزويني: الحديث منكر. وأما الجهة الثانية فهي عن معناه وسبب بدء المصنف به. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع بهذا الحديث لأمرين. الأمر الأول لأمرين، الأول ليرغب في أفضل الأعمال التي يجتنى منها المال، وهي الأعمال اليدوية كالزراعة والنجارة والخياطة وأشباه ذلك، لأن هذه الأعمال تعتمد على جهد الإنسان البدني، ويقل فيها ما يحرم أو يكره من أقوال أو أفعال أكثر من غيرها، ولما فيها من التوكل والنفع العام. وقد ذكر الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام أن تقديم عمل اليد في هذا الحديث على البيع المبرور دال على أنه الأفضل. وللعلامة السعدي رحمه الله تعالى كلام جميل حول أفضل المكاسب وأعلاها، وهو خلاصة لما ذكره أهل العلم في كتب الفقه وكتب السلوك وكتب شرح الأحاديث. فقال رحمه الله، قال: وأعلى المكاسب مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي الغنيمة والجهاد، أي الغنيمة والجهاد في سبيل الله، لأنه يحصل به، يعني بالجهاد به، خير الدنيا والآخرة. ثم بعده اختلفوا، فقيل الزراعة وقيل التجارة وقيل الصناعة من تجارة وحدادة ونحوها. والصحيح أن الأفضل بعد كسب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصلح لدين العبد ودنياه، فينظر للعمل وما يترتب عليه، فالذي لا يلهي عن العبادات ويحصل به الرزق الحلال أفضل ما يكون، وما يقرب من الحرام ويلهي عن الطاعات فهو أنزل ما يكون، ومثله ما يقرب من خلاف الوعد وأخذ الدين في الذمة ونحوها. ومع الاستواء فالزراعة أفضل لما يترتب عليها من الأجر والنفع الذي باختيار صاحبه وبغير اختياره من انتفاع الآدميين والبهائم والطيور ونحوها، وكل ما أكل منه وكل ما أكل منه فصاحبه مأجور عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما الأمر الثاني فليرغب من دخل التجارة بالبيع والشراء في أن تكون بيوعهم مبرورة، والكسب هو ما يكسبه الإنسان لنفسه من مال عن طريق عمل يدوي أو تجارة أو إجارة أو غير ذلك. والبيع المبرور هو البيع الذي لم يخالطه شيء من الإثم. ومن الإثم في البيوع اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة، والغبن الفاحش في السعر، وكتمان العيوب، والغش في الوصف والوزن، والتحايل في المعاملة. وقد أخرج البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. الجهة الثالثة، وأما الجهة الثالثة فهي عن فوائد هذا الحديث، ومن فوائده الترغيب في العمل والاكتساب حتى يصون الرجل نفسه بألا يعيش عالة على غيره، أو يتكفف الناس أعطوه أو منعوه. ومن فوائده أيضا بيان فضل الأعمال اليدوية، وأنها من أطيب طرق جني المال. وقد أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ومن فوائد الحديث أيضا حظ أهل التجارات على تجنيب بيوعهم الغش والخداع والتغرير وكل ما حرم، لتكون من أطيب الكسب. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. والكلام على هذا الحديث سيكون أيضا من جهات. أما الجهة الأولى فهي عن تخريجه. هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجه الستة. وأنبه، والمصنف رحمه الله تعالى هنا عزاه إلى البخاري ومسلم فقط، فقال متفق عليه، أي اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا يغني. وأنبه هنا على تنبيه، ألا وهو أن اللفظ الذي في الصحيحين وفي المسند وفي السنن إنما هو بالياء وليس بالتاء هكذا، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. وأما هنا في البلوغ فقد ذكر هذه الأفعال الثلاثة كلها بالتاء. الجهة الثانية وهي عن بيان معنى شيء من ألفاظه. جاء في هذا الحديث ذكر الميتة، والميتة بفتح الميم هي ما مات من بهيمة الأنعام حذف أنفه أو ذبح على وجه غير مشروع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عن الشحوم جملوها، فمعناه أذابوها. وقولهم رضي الله عنهم يستصبح بها الناس، أي يشعلون بها سرجهم ومصابيحهم، أي يشعلون بها سرجهم ومصابيحهم. فقد كان الناس في القديم وإلى قبل اختراع واكتشاف الكهرباء يجعلون الدهن بمنزلة الوقود، يضعونه في إناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون رأس الفتيل للاستضاءة. وأما الجهة الثالثة فهي عن شيء من أحكامه. فأما الحكم الأول فهو عن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم لا، أما الحكم الأول فهو عن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا هو حرام. وقد اختلف أهل العلم في عود الضمير هو في قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام على قولين. القول الأول أنه يعود على الانتفاع بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح، وعليه فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميتة حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا، فيحرم استخدام شحوم الميتة في المذكورات وفي غيرها مما لا يحتاج إليه أولى، أو غيرها مما لا يحتاج إليه أولى في التحريم. وذلك لأمرين: الأول أن الشحوم هي أقرب مذكور في الحديث، فعود الضمير إليه فعود الضمير لها أولى. والثاني لعموم أحاديث النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص بنص، إلا ما خص بالنص كما جاء في استثناء الجلد المدبوغ. وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم القاضي عياض في إكمال المعلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم. وأما القول الثاني فهو القول القائل بأن الضمير يعود على البيع، وعليه فيكون صلى الله عليه وسلم أراد تأكيد أن بيعها حرام لأنها جزء من الميتة حتى ولو كان قد ينتفع بها في هذه الوجوه المذكورة وغيرها في غير بدن آدمي ولباسه ومما ليس يؤكل، لأن شحوم الميتة نجسة كالميتة لأنها جزء منها. وقال أهل هذا القول أن سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن بيع ذلك كان ظنا منهم أن ذلك جائز لما وقال أصحاب هذا القول أن سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشحوم إنما كان ظنا منهم أن ذلك جائز لما في الشحوم من المنافع، كما جاز بيع الحمر الأهلية لما فيه، كما جاز بيع الحمر الأهلية لما فيه من المنافع وإن حرم أكلها، فظنوا أن شحوم الميتة مثل ذلك يحل بيعها، يحل بيعها وإن حرم أكلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس كالذي ظنوا، وأن بيعها حرام وثمنها حرام إذ كانت نجسة، وقووا ذلك بأن البيع هو موضوع الحديث، وهو أيضا المتحدث عنه، وقووه أيضا بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وهذا الحديث قد صححه ابن حبان وابن قيم الجوزية وأحمد شاكر والألباني وغيرهم، وذكره الضياء المقدسي في المختارة. وإلى هذا القول ذهب عطاء ابن أبي رباح والشافعي، وهو رواية عن أحمد، وقول ابن جرير الطبري، وجوزه إسحاق ابن راهوية رحمه الله إذا احتيج إليه، وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا يجوز. ومال إليه ابن بطال وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن حجر العسقلاني والصنعاني والشوكاني والسعدي وابن عثيمين. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، وقبله شيخه ابن ملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح، أن الخطابي استدل على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوق دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق. وهذا الكلام للخطابي أظنه في كتابه الذي شرح فيه سنن أبي داود وهو معالم السنن، أو في كتابه أعلام الحديث، وهو شرح مختصر على صحيح الإمام البخاري. وأما الحكم الثاني فهو عن الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان الطاهرة التي أصابتها نجاسة فتنجزت، فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن؟ والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي تليها أن الشحوم نجسة في الأصل، وأما هذه فأصلها طاهرة لكن وقعت فيها نجاسة فأصبحت متنجسة، فالأولى نجسة والثانية متنجسة، هل يجوز الاستصباح بهذه المتنجسة ونحو ذلك من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ما هو نجس، ولا يجوز له أن يدهن بدنه بما هو نجس. ذهب إلى جواز هذا الاستعمال أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم تاج الدين الفكهاني المالكي في رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم. وممن ذهب إلى هذا القول علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو موسى الأشعري، وهؤلاء من الصحابة. وممن نقل عنه من التابعين القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وسفيان الثوري والليث بن سعد، وقول أحمد في أكثر الروايات عنه. ومنع من ذلك ابن الماجشون المالكي وأحمد في رواية، وقال به بعض المالكية وبعض الشافعية. وهل يجوز بيعها هذه الأدهان التي قد تنجست، هل يجوز بيعها؟ قال أو ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن بيعها يجوز عند أكثر أهل العلم، وأن للإمام أحمد رواية يقول فيها أنه يجوز بيعها من كافر، ويعلم وأنه يخبر ويعلم بنجاستها، وذكر أنه مروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأما الحكم الثالث فقد طرقه جمع من الشراح عند ذكر هذا الحديث، عند ذكرهم لتحريم بيع الميتة، فقال النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه. وقد جاء في الحديث أن نوفل ابن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده 10,000 درهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها ودفعه إليهم. وذكر الترمذي حديثا نحو هذا، انتهى كلام النووي. ونقل العيني الحنفي رحمه الله في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري عن ابن المنذر أنه قال: فإذا أجمعوا على تحريم بيع الميتة فبيع جيفة الكافر من أهل الحرب كذلك. وأما الجهة الرابعة فهي عن فوائد هذا الحديث، وفي هذا الحديث فوائد، ومن فوائده ذكر بعض ما يحرم بيعه والمتاجرة فيه. وقد ذكر في الحديث أولا تحريم بيع الخمر، وبيعها محرم بالسنة والإجماع، وممن نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح، والنووي في شرح مسلم، وابن الملقن في شرح صحيح البخاري وغيرهم. وثانيا تحريم بيع الميتة، وبيعها محرم بالسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع وثانيا تحريم بيع الميتة وبيعها محرم بالسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن بطال في شرح صحيح البخاري، والنووي في شرح مسلم، والعيني في عمدة القارئ. وذكر وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حلة، ويدخل فيه أبعاضها أيضا. وقال أيضا: ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت، كاللحم والشحم والعصب. وأما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك، لأنه ليس بميتة، ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهور أهل العلم إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والثوري وداود وابن المنذر والمزني ومن التابعين الحسن وابن سيرين وأصحاب عبد الله بن مسعود. وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها. وثالثا تحريم بيع الخنزير، وبيعه محرم بالسنة والإجماع. وقد نقل الإجماع النووي في شرح صحيح مسلم وغيره. ورابعا تحريم بيع الأصنام، وبيعها محرم بالسنة والإجماع. وقد نقل الإجماع ابن بطال في شرح صحيح البخاري وغيره. وقال تاج الدين الفاكهاني المالكي في شرح عمدة الأحكام عن الأصنام: وكما حرم بيعها حرم نحتها وتصويرها إجماعا، وكذلك جميع ما كان على صور الحيوانات. وأما ما كان رسما في حائط أو رقما في ستر ينشر أو يبسط أو وسائد يرتفق عليها ويتكأ عليها فهي مكروهة وقيل حرام. ثم قال: وقال القاضي أبو بكر: وقد قيل إن الذي يمتهن من الصور يجوز، وما لا يمتهن مما يعلق يمنع، لأن الجاهلية كانت تعظم الصور، فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع، وما كان مما يمتهن فهو مباح لأنه ليس مما كانوا فيه. ثم علق على ذلك الفاكهاني فقال: قلت وقول القاضي أبي بكر هذا هو المذهب، بل لا أعلم فيه خلافا. ونص الكتاب فيه: وتكره التماثيل التي في الأسرة والقباب والمنابر، وليست كالثياب والبسط التي تمتهن. وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: وكان أبو سلمة ابن عبد الرحمن يقول: ما كان يمتهن فلا بأس به، وأرجو أن يكون خفيفا، ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلي، ولا يلبس خاتما فيه تماثيل. وأما ما كان على صورة غير الحيوان كالشجرة والسفن والثمار ونحو ذلك فلا أعلم خلافا في إباحته إلا ما ذكر عن مجاهد. وقد طرق العلماء رحمهم الله تعالى إلى العلة في تحريم هذه المذكورات، وهي الخمر والخنزير والميتة والأصنام. فذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري أن جمهور العلماء ذكروا أن العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير هي النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة فتحرم. والعلة في منع بيع الأصنام هي عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة. ثم أشار إلى اختلافهم في الأصنام إذا كسرت وزالت عن حالتها، هل يجوز الانتفاع برضاضها؟ فذكر أنه جائز عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، وأن أكثر أهل العلم على المنع، وذلك حملا للنهي على ظاهره. ونسبه العين أيضا، أو نسب العين في عمدة القارئ جواز الانتفاع برضاضها إذا كسرت إلى بعض الشافعية وبعض الحنفية. وذكر شيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بيع الأصنام والصور، لأنها تشبيه بخلق الله ومضاهاة لخلق الله، ولأنها من أسباب الشرك. وذكر أن وجود الأصنام والصور في البيوت وفي أماكن التعبد من أسباب الشرك، لا سيما إذا كانت هذه الصور لمعظمين كالملوك والرؤساء وذوي المال والعلماء وأشباههم ممن يعظمون، وأن تعظيمهم هذا قد كان عليه أهل الشرك. ومن فوائد هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. وقد ذكر هذه الفائدة القاضي عياض وابن رجب، القاضي عياض المالكي وابن رجب الحنبلي وغيرهم، ويقوي ذلك ما أخرجه أو ما تقدم من حديث ابن عباس الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وذكر الحافظ أو وقال الحافظ ابن رجب رحمه الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم قال: وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما. قال: وهو قسمان، أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء. والقسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة، كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به، ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يعبأ بها، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة، وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما، ومن الخمر شربهما، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. وقد أشار إلى هذا المعنى، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه إيش؟ خلاصة لهذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري، فيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز، وكذلك توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر، وذلك لعموم وظاهر النص. وقد أخرج الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وهذا الحديث قد أخرجه وقد ذكره الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم والذهبي والألباني، وله شاهد من حديث أنس، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وذكره الضياء المقدسي في المختارة، وآخر من حديث ابن عمر عند أحمد والطيالسي والحاكم وغيرهما، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأحمد شاكر. ومن فوائد هذا الحديث ما قاله البغوي، وأظنه ذكر ذلك في كتابه شرح السنة، حيث قال: فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وإنه لا يتغير، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه. فإن اليهود، وذلك أن اليهود تحيلوا على حله بعدة حيل، ولكن لم ينفعهم ذلك، فأولا أذابوه ليتغير اسمه، ثم لم يتناولوه، لأن اليهود أولا أذابوا الشحم ليتغير اسمه تتغير صفته، حيث أصبح دهنا وأصبح سائلا بعد أن كان جامدا، ثم لم يتناولوه فيأكلوه في هذه الحالة السائلة، بل باعوه لأجل أن يأكلوا بثمنه. وقصدهم من هذه الطريقة التحايل، على شرع الله، وهذا التحايل لا يزيد إلا تحريما. ففي هذا الحديث تحريم الحيل التي يقصد منها تحريم ما أحل الله أو إحلال ما حرم الله. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث: ووجه الدلالة ما أشار إليه الإمام أحمد من أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر إنهم انتفعوا بالشحم فجملوه، وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لئلا يحصل الانتفاع بعين المحرم. ثم مع أنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريم في هذين الوجهين، لعنهم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الاستحلال نظرا إلى هذا المقصود. فإن حكمة التحريم لا تختلف سواء كان جامدا أو مائعا، وبدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده. فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة. ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمير ونحوها فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.